أولا نبدأ في كتابنا حسب المقرر شرح قطر الندى وبل الصدى، فنترك يعني المجال للدكتور ليتحفنا بما عنده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها الإخوة الحضور، أيها المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أوقاتنا وأعمارنا وأعمالنا، وأن يجعل ما نفعله ونعمله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بما نقول وبما نستمع إليه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء مباركا على من استمع إليه وانتفع به وشارك فيه وشاهده وساهم في إعداده وبثه ونشره. ليس من الغريب أن يتحدث في مطلع لقاءات هذه الأكاديمية المباركة في هذه المادة من مواد العلم عن أهمية هذه المادة، ولست في حاجة إلى أن أبين أهمية دراسة اللغة العربية للمسلم فضلا عن طالب العلم. اللغة العربية هي لسان الدين، فهي من علوم الدين، وينبغي أن يكون هذا حاضرا في أذهاننا، ليكون ذلك عونا لنا على أن نشمر عن ساعد الجد، وأن نستعين بالله سبحانه وتعالى لنصل إلى ما نريد نحو فهم قواعد هذه اللغة. وينبغي أن نتحمل تجاه دراسة هذه اللغة ما يحصل من نوع تعب أو مشقة في ذلك، مع أني أظن أن من يهواها لن يقابل مشقة ولا تعب. اللغة العربية لغة واسعة، والأصل في دراسة قواعد اللغة العربية أن العرب كانوا في الأصل يتحدثون في قبل الإسلام وبعده العربية على سجيتهم، وقواعدهم محفوظة بلسانهم، ولم يكونوا في حاجة إلى أن يحكموا قواعد معينة أو أن يجعلوا هناك قواعد معينة يجعلونها نبراسا يهتدون بها في كلامهم، بل كان كل واحد منهم يتكلم على سجيته، وكان كلامه هو قاعدة كلام العرب، إلى أن مرت السنون وتوالت العصور وحصل ما حصل من اختلاط العرب بغيرهم، وهذا ينبغي أن لا نعده عيبا، بل هو أحد الأمور التي نشرف بها أن هذا الدين قد وحد بين أصحاب اللسان العربي وغيره من الألسنة، لأن الإسلام لا يمايز بين لسان ولسان إلا بالتقوى، وجعل المقياس في ذلك هو القرب من الله سبحانه وتعالى وتقواه، فدخل الناس في دين الله أفواجا على اختلاف ألسنتهم، تأثر اللسان العربي بناء على ذلك، فأصبح الغير العربي محتاجا إلى أن يتعلم اللسان العربي، وأصبح العربي باحتكاكه وسماعه وحديثه إلى غير العربي غير قادر على إتقان لغته كما كان يتقنها آباؤه وأجداده. ومن هنا احتاج إلى قانون يستند إليه لضبط الحديث بالعربية الفصيحة، فلم يكن ذلك القانون إلا ما كان يتحدث به العرب الفصحاء قبل فشو اللحن في ألسنة الناس، وكان أمام من يسعى من الغيورين إلى وضع هذه القواعد وهذا القانون لضبط قواعد العربية، كان أمامهم بحر كبير من الكلام الفصيح الذي يمكن أن تستنبط منه القوانين، وأكبر ذلك كلام الله سبحانه وتعالى أفصح الكلام، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح الناطقين من البشر، وبعد ذلك كثير من كلام العرب الفصحاء شعرا ونثرا. كانت هذه المادة الواسعة تحتاج إلى أن تستنبط منها القواعد، فبدأ العلماء الغيورون وهم ينطلقون في ذلك إلى أن يكونوا سهاما من السهام التي جعلها الله سبحانه وتعالى موجهة لحفظ كتاب الله العزيز. الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ كتابه وسخر لذلك من الأسباب ما يكفل هذا الحفظ. فلعل من هذه الأسباب من سخرهم من العلماء ليضبطوا قوانين وقواعد هذه اللغة لتبقى الألسنة قادرة على النطق بها على مر العصور مهما ضعفت السلائق ولكنت الألسنة وفشل اللحن وقل المتحدثون باللغة الفصيحة. من هنا شمر كثير من العلماء عن ساعد الجد وبدأوا في جمع هذا الكلام الفصيح ونظروا ما القواعد التي تنتظمه، فعلموا أن هناك نمط معين يسير عليه العرب عندما يتكلمون، فهم أول ما يبدأون في كلامهم عندما ينطقون كلمة يبتدئونها بأن تكون مرفوعة مضمومة الآخر، فقالوا إذن المبتدأ مرفوع، ورأوا أنهم إذا حصل أن هناك من أدى الشيء أدى أن هناك حدث من الأحداث حصل وأن من أداه ذكر اسمه في أثناء الحديث أنه أيضا يرفع هذا الاسم أو يضم آخره، فقالوا الفاعل مرفوع. وهكذا استطاعوا أن يستنبطوا هذه القواعد باستقرائهم هذا الكلام الفصيح، فرأوا أنه يسير على نمط واحد ونسج مستمر، فقالوا فوضعوا هذه القواعد بناء عليه. نعم كانت البدايات، أعني بدايات وضع قواعد العربية، كانت بدايات سهلة، ثم بعد ذلك توسعت الدراسات النحوية واستقرت الاصطلاحات النحوية ووقع الاختلاف بين العلماء، نظير اختلاف الكلام العربي أيضا واختلاف القبائل المتكلمة بهذا الكلام واختلاف لهجات بعض القبائل أيضا، مما أوقع شيئا من الخلاف بين العلماء في إجازة هذه اللفظة وعدمها، إجازة هذا القانون وعدم إجازته. ثم استقرت قواعد النحو عند العلماء المحققين في القرنين السابع والثامن الهجريين، بحيث وصل إلينا النحو مستقرا بقواعده وأبوابه المفصلة التي نراها كما هي عليه الآن. كتابنا الذي نشرحه إن شاء الله تعالى مستعينين بالله سبحانه وتعالى سائلينه أن يرزقنا الإخلاص في تعليمه وتعلمه، هو أحد كتب هؤلاء العلماء المحققين الذين أشرت إليهم، الذين حققوا العلم، علم النحو، وجعلوه على نمط واحد مستقر. وأعني بعمل العلماء المحققين أنهم أخذوا الرأي الراجح بدليله فأثبتوه قاعدة عامة، بحيث أصبح النحو الموجود في كتب المحققين في القرنين السابع والثامن الهجريين، هذه الكتب أصبحت تأتي بالراجح من القواعد بدليلها على ما كان عليه أكثر العرب ينطقون، بحيث استقرت القواعد على في كلامهم. ومن أكبر هؤلاء العلماء المحققين من نتطرق الآن لشرح متنه، وهو ابن هشام الأنصاري. وابن هشام علم من أعلام النحو، وقل أن يكون هناك دارس العربية بل لغير العربية من طلبة العلم من لم يسمع بابن هشام، قل أن يوجد ذلك. ابن هشام أحد العلماء النحويين الكبار، مصري، عاش هو من علماء القرن الثامن، يعني برع وبزغ في مطلع القرن الثامن وتوفي في بعد وسطه في سنة 761 هجرية، وهو أحد العلماء الكبار الذين خدموا اللغة العربية وخدموا النحو وحققوه تحقيقا أبقى لنا من كتبه ما نفخر به وما يسر هذا العلم بفضل الله سبحانه وتعالى. سلك ابن هشام في تعليمه لتلاميذه ولمن يأتي بعد ذلك، وهو يعد حتى من يتلوه في عصور مختلفة من طلبة العلم يعدهم تلاميذا له، سلك في ذلك مسلك العلماء المسلمين في ذلك النهج المتميز في التعليم. وأقول المتميز لأنه بالفعل من تأمل في نهج العلماء السالفين في تعليمهم لتلاميذهم يعلم أنهم سلكوا مناهج متميزة. كانوا يبدأون بوضع المتون، ومعنى ذلك أنهم يريدون من التلاميذ أن يحفظوا هذا المتن حفظا عن ظهر قلب، ثم بعد ذلك يشرحونه. انظر ماذا فعل ابن هشام مثلا. ابن هشام بدأ بوضع المتون، فوضع متنا مختصرا ومتنا أكبر منه كما سيأتي تفصيله بعد قليل، ثم شرح هذه المتون، ثم جعل كتبه على مراحل ومستويات بحسب مستوى طالب العلم. ولذلك كان العلماء الأولون يضعون لتلاميذهم في العلم الواحد ثلاثة مستويات. تجد العالم منهم مثلا يضع كتابا موجزا فيسميه مثلا المختصر أو الوجيز، ثم يؤلف كتابا أوسع منه يشرح هذا فيسميه مثلا الوسيط، ثم يشرح شرحا موسعا للمختصين وطالب الاستزادة فيسميه مثلا البسيط أي المبسوط الموسع. وهذا بحسب طالب العلم. طالب العلم يبدأ بالمقدمات والمتون السهلة المختصرة، ثم يتوسع ويكبر إلى أن يصبح نابها نابغا في ذلك العلم ويبرع فيه، فيصبح من علمائه بعد ذلك إذا تدرج هذا التدرج. من هنا ابن هشام سلك مسالك في كتبه، فهو أولا ألف أربعة كتب كبرى، طبعا هو كتبه أكثر من ذلك، لكن كتبه النحوية المشهورة التي هي على هذا التدريج الذي ذكرته أربعة، أكثرها اختصارا قطر الندى، فألفه متنا وشرحه هو أيضا لتلاميذه، ثم ألف شرحا هو أكثر من ذلك توسعا سماه شذور الذهب، ثم شرحه أيضا هو أيضا، فله متن وله شرح فيه، ثم ألف أوضح المسالك وهو شرح لألفية بن مالك المشهورة، ثم ألف بعد ذلك مغني اللبيب دون التزام بالزمن الذي ألف فيه هذه الأمور. لا أعني البعدية هنا الزمن، ولكن أعني التمايز العلمي، فبعضها أكبر من بعض أي أوسع من بعض وأكثر شرحا وبسطا. نعم مغني اللبيب يتميز عن هذه الكتب الأخرى بأنه له خاصية، فهو يعنى ببعض القضايا ويعنى بحروف المعاني ويعنى ببعض القضايا التي تهم المعرب، بقضايا كبرى قد لا تشرح في كتب النحو، لكنه يعتبر كتاب متوسع للمختصين في النحو والذين برعوا فيه أو الذين بلغوا فيه مبلغا معينا، فهو محتاج إليه، من يصل إلى هذا الأمر محتاج إلى مثل هذا الكتاب. لكن الهدف من ذكر هذه الأمور بيان ما كان عليه العلماء من أنهم يؤلفون الكتب في العلم الواحد على مستويات متفاوتة ليأخذ الطالب بهذه العلوم واحدا بعد آخر، بادئا بالأقل المختصر إلى الأكثر الوسيط إلى الأكبر البسيط. فيبدأ الطالب عند ابن هشام بقطر الندى فيحفظه متنا إن تيسر له ذلك، ثم يقرأ الشرح وهو قد شرح هذا المتن، ثم ينظر إذا أراد التوسع أيضا متنه الآخر وهو شذور الذهب، ثم يقرأ شرحه أيضا وشرح غيره، ثم يأتي بعد ذلك للمتوسع الأكبر وهو أوضح المسالك شرح الفيت بن مالك، وهو كتاب يأتي في مرحلة تالية لهذين الكتابين. ابن هشام أحد العلماء الكبار المشهود لهم بالعلم والتميز، وطرائقه هذه التي لا يختلف فيها كثيرا عن بقية طرائق السلف في تعليم الطلاب طلبة العلم هذه العلوم جعلته مرشحا لهذه المنزلة، ووضح من فعله عندما يأتي بالمتن ثم يشرح المتن ثم يأتي بمتن أوسع ثم يشرح ذلك المتن أنه يريد أن يوصل طلابه إلى فهم هذه المادة ليقينه أن هذه اللغة الشريفة جديرة أن تتعلم وأن تتقن، ليس لحروفها وألفاظها ولكن لما هي خادمة له من كتاب الله العزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما ألفه العلماء في قرون متعاقبة بهذه اللغة الكريمة. وليعلم المستمع والمشاهد والحاضر منزلة ابن هشام بن خلدون، وهو أحد العلماء الكبار في دراسات الحضارة والاجتماع والتاريخ وغيرها من العلوم، يقول في عبارة مشهورة: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه قد ظهر في المشرق في مصر وهو معاصر لابن هشام، نسمع أنه قد ظهر في المشرق رجل يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه، هكذا كان يذكر عنه. وقد يكون هذا فيه مبالغة، لكنه يدل على المنزلة التي وصل إليها ابن هشام عند المتعلمين وعند طلابه وعند العلماء في ذلك العصر، حتى صارت تتحدث بمنزلته الركبان ويذكرها العلماء على تباعد الأقطار. الكتاب الذي المتن الذي نتولى نستعين بالله سبحانه وتعالى في البدء بشرحه هو قطر الندى وبل الصدى، وهو أقل الكتب أو أكثر الكتب اختصارا متون اختصارا من المتون التي ذكرتها لابن هشام منذ قليل، فهو المتن الأقصر، وقد تولى هو بنفسه شرح هذا المتن. اسمه قطر الندى وبل الصدى، وأظن أن معنى عنوان الكتاب واضح. فالقطر واضح هو النقط، والندى هو ذلك البلل الذي يكون على أوراق الأشجار وغيرها عند قبل طلوع الشمس، وهو يضرب به المثل في رقته وخفته ورغبة النفس فيه، فهو أقل أو أفضل نقط الماء خفة ورقة. فهو يريد أن يبين أن هذا المتن سهل وخفيف، وهكذا يراه هو، وينبغي أن نراه نحن كذلك إذا تأملنا فيه. والجزء الثاني من الاسم وبل الصدى، البل هو الترطيب والصدى هو العطش، والصدي هو العطشان. فهو كأنه يقول إن هذا الكتاب ليس بالكتاب المتوسع، هو لا يكاد يبلغ من الماء إلا القطر، ولا يوصل من العطش إلا إلى البل. فلا تستكثره أيها الطالب، ولا تستصعبه أيها الشادي، واصبر عليه وتعلمه، واعلم أنه بداية لك تنطلق منها إلى هذا، إلى تعلم هذا العلم، وأنك إذا تعلمته فقد أخذت بأحد مفاتيح هذا العلم الأولى، وهو معين لك إن شاء الله تعالى على فتح مغاليق هذا العلم في الكتب التي هي أكثر اتساعا. عندما نتكلم عن هذا المتن فقطعا أفضل شروح الكتاب هو شرح مؤلفه، لأنه هو الأعلم بمقاصده. ودائما إذا أردت أن إذا كان المؤلف قد ألف متنا ثم شرحه، فاعلم أن شرحه هو أفضل المتون على الإطلاق، لا لكون العالم هو لا يماثله أحد في السابقين واللاحقين، ولكن لأنه أعرف بمتنه. وأنتم تعرفون أن المتون عادة يكون فيها نوع من الاختصار، بل وأحيانا الإلغاز، والسبب في ذلك أنهم يريدون الاختصار الشديد ليتمكن الطالب من الحفظ، فيصلون بهذا الاختصار إلى أن تصبح بعض العبارات مستغلقة غير واضحة لشدة اختصارها وإجمالها، فيحتاج إلى بسط وإيضاح. وأبرع الناس وأقدرهم على إيضاح المقصود مما أراد هو المؤلف نفسه إذا كان قد شرح الكتاب. ولذلك فالمفترض عند كل من يشرح هذا الكتاب أن ينطلق أول ما ينطلق من شرح مؤلفه له، لأنه إذا قرأ شرح مؤلفه عرف مقصوده بهذا، ثم بعد ذلك توسع. ونحن إن شاء الله سنسعى لأن نتوسع بقدر ما يتيحه لنا المقام في هذه الدروس المباركة إن شاء الله تعالى. وأيضا سأسعى بإذن الله تعالى إن أذن الله لنا بعمر نتم فيه هذا المتن، شرح هذا المتن، سأسعى إلى تبسيطه وتيسيره حتى لمن لم يدرس في النحو من قبل شيئا. ولذلك لا يقول قائل إني أنا قد مضت مستويات من النحو لم أدرسها فكيف أستطيع أن أواصل. أقول حتى الذي لم يدرس النحو مطلقا بل لم يره في المدارس لكنه عنده همة طالب العلم والحرص على الدراسة، أنا قمين بأنه يستطيع مع هذا المتن المختصر ومع ما سأسعى إليه قدر إمكاني إن استطعت إلى ذلك سبيلا من تسهيل عبارته وتسهيل المقصود منه، بحيث نصل إلى أن يتابع الطالب غير المتخصص بل الذي لم يدرس في النحو شيئا أن يدرس، يأخذ هذا العلم بالتدريج شيئا فشيئا، وكيف لا يأخذه وهو مع قطر الندى وبل الصدى الذي هو بمثابة المفتاح للنحو وعلومه. سنبدأ إن شاء الله تعالى إن لم يكن هناك استفسار لا من الإخوة الحاضرين ولا من أيضا شيء في الموقع إذا كان هناك شيء في الموقع، وإن كنا في البدايات ولا أظن أن هناك شيء سيأتي الآن. سنبدأ إن شاء الله تعالى بمقدمات هذا العلم حتى نبدأ الشروع فيه. ودائما العلماء يبدأون في كتب النحو بالحديث عن أول وحدات هذا العلم، والوحدة الأولى في هذا العلم هي الكلمة، ويبدأون ليقسموا هذه الكلمة. أنتم تعرفون النحو هو علم التركيب، الكلمة الواحدة لا تشكل نحوا، لكن تركب الكلمات بعضها مع بعض هو النحو. فأنت إذا أردت معنى الكلمة فتأتي إليها في المعاجم، وإذا أردت أن تنظر في مكونات الكلمة واشتقاقها وكيف حصلت وما الذي حذف منها وما الذي أضيف إليها وما حركاتها وكيف تضبط الكلمة الواحدة في وسطها وأولها، فأنت تذهب إلى علم الصرف. لكنك إذا أتيت بعدة كلمات وجعلتها جملة حينئذ تكون دخلت في النحو، لأنه لا تظهر علامات الإعراب وهي سبيل النحو وهي علم النحو إلا من خلال تركب الكلام بعضه مع بعض. فيتركب الكلام ضبط وأصبحت ظهرت عليه علامات الإعراب والبناء فأصبح نحو. والنحو كما تعلمون هو يعني علم يتناول ضبط أواخر الكلم، أما أوائل الكلم وأوساطها فهذا شأن علم الصرف، وأما معاني الكلم المفردة فهو شأن علم اللغة أو معاجم اللغة. ولكن لما كان الكلام الذي يتركب منه النحو هو عبارة عن كلمات واحدة وأخرى ضم بعضها إلى بعض وأسندت واحدة إلى الأخرى فتكون منها كلام، كان لابد من دراسة الكلمة الواحدة للتعرف عليها، ثم بعد ذلك تركيب بعض الكلمات مع بعض لتكون نحوا. وهكذا كان النحويون يفعلون، يدرسون الكلمة وإلى ما تنقسم، ما أنواعها، ثم بعد ذلك إذا تحددت الأنواع وتبينت أقسام الكلمة واستطاع الإنسان أن يميز بين هذه الأقسام ويفرق بينها ويعرف كل واحد منها وما فرقه عن الآخر، بدأ في تركيب الكلام ودخل في أبواب النحو التي تتعلق بالبناء والإعراب.
طيب إذا أحدثنا دكتور أحد الأخوان عنده مشاركة يريد إضافة شيء.
طيب
إذا نكمل.
نكمل إن شاء الله تعالى. أنا بودي لو يعني إن حصل بين مقطع ومقطع حتى أقطع حديثي أنا، لأن الإنسان السمع إذا تعودت على نمط معين من الحديث تمله، فأنا أريد أن أقطع هذا النمط من خلال حديث الإخوة إن أنت تيسر منه شيء، أو اتصال أنت تيسر منه شيء، أو حتى إن وجد شيء اتصال إلكتروني عن طريق الموقع أيضا، فهذا أيضا ممكن أن يقطع به الحديث. والمقصود بقطع الحديث ليس قطع المعلومة، ولكن بين معلومة ومعلومة نتوقف ليستريح السمع بسماع نبرة أخرى من الصوت. الكلمة التي تكلمت عنها منذ قليل، وقد بدأها ابن هشام بقوله الكلمة قول مفرد، هكذا أول عبارة جملة في شرح قطر الندى بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، بدأ بالنحو فقال الكلمة قول مفرد. وكما قلت لكم هذا هو شأن النحويين في بداية كتبهم. اعتاد الناس عندما يتحدثون عن التعريف والحدود، إذا قيل التعريف أو الحد هما شيء واحد، لكن المناطق كثيرا ما يسمون أو يسمون التعريف حدا لأنه فيه نوع من الفصل، لأن الحد كما تعلمون هو الفصل، فالتعريف فيه فصل بين شيء وشيء. فأنت عندما تريد أن تميز شيئا عن شيء تعرفه فيتحدد
من هنا كانت تسمية المناطق له حد تسمية دقيقة، والتعريف أيضا دقيق أيضا، لأن فيه بيان إيصال السامع إلى معرفة الشيء فهو تعريف به. اعتاد العلماء عندما يشرحون الكتب أو اعتاد العلماء في كتبهم أن يتحدثون أن يتحدثوا عن تعريف الشيء لغة واصطلاحا، وعندما نقول لغة فإنما نعني بها المعنى المعجمي، وعندما نقول اصطلاحا فإن نعني بها اصطلاح النحويين بها، فإذا نستطيع أن نعرفها لغة واصطلاحا، فلغة يعني معجما ومعنا واصطلاحا يعني نحويا، وفرق بين الاثنين. أما في اللغة فقد يقال كلمة ويراد بها كلام كثير، نقول مثلا فلان يلقي كلمة، هو ألقى صفحة كاملة أو صفحتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك، ومع ذلك سميناها كلمة، فهذا اصطلاح لغوي أنهم يطلقون على الكلام الكثير كلمة وهم يريدون الكلام. وكلام الله كتاب الله سبحانه وتعالى فيه شيء من هذا، قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة. ما هي الكلمة؟ هل يستطيع أحد منكم أن يجيب؟ كلا إنها كلمة هو قائلها. ما هي الكلمة التي هو قائلها؟ لو قربت هذا حتى يسمع صوتك. ما الذي قال هو؟ ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذه جملة ليست كلمة، أكثر من جملة حتى، لأنه ربي ارجعون هذه جملة، ولعلي أعمل صالحا جملة، وإن كانت فيما تركت جار ومجرور متعلق بهذه الجملة، إلا أنها محتوية أيضا على جملة، لأن تركت جملة فعلية صغرى داخل الجملة أيضا، لأن صلة الموصول هنا وقعت جملة فعلية، فإذا هذه أكثر من جملة، ومع ذلك سماها الله سبحانه وتعالى كلمة، وهذا في الاصطلاح اللغوي هو الموجود. نعرب إن شئتم حتى أيضا نستمع، إن كان منكم أحد يرغب أن أقول لكم شيء في البداية يا إخوان، أنا سأسعى إن شاء الله تعالى أن أكثر من الإعراب. قد يقول قائل لماذا؟ أنا أقول من أراد أن يتقن النحو فعليه بالإعراب، ومن أراد أن يعرب في كلامه فليعرب كلامه، ومن أراد أن يصل بسرعة إلى ضبط كلامه بحيث لا يلحن، ومن منا لا يلحن لكن يسعى لأن يبتعد عن اللحن قدر الإمكان، فعليه أن يتقن الإعراب، لأن مشكلة كثير من المتحدثين حتى من الخاصة، أعني من طلبة العلم بل وبعض العلماء، أنه يحتاج عندما يتحدث إلى أن يستحضر القاعدة ثم ينظر انطباق هذه القاعدة على الكلمة، ثم ينظر ما الذي تستحقه هذه الكلمة من الضبط بناء أو إعرابا، وإذا كان سيتذكر هذه الأمور كلها في الكلمة الواحدة وهو يتكلم بجمل، فكيف سيضبط كلمات متوالية يتلوها ويسردها في ثوان أمام مجموع من الناس في خطبة أو غيرها؟ من هنا كان الوسيلة المجربة، وأعدها مجربة لأني جربتها وعرفتها في كثير من الإخوة والزملاء والطلاب، أن من يتقن الإعراب يعرب في كلامه. لماذا؟ لأنه إذا استحضر إعراب الكلمة وأعربها كثيرا سهل عليه ورود إعراب الكلمة في ذهنه في أقل من الثانية، فاستطاع أن ينطقها صحيحة أيضا في هذا المقدار من الزمن بحيث لا يؤثر ذلك على انطلاق كلامه. من هنا كان إتقان الإعراب مانعا لذلك التأخر في تذكر إعراب الكلمة. وأنا عندما أطلب منكم أيها الإخوة، وكذلك أطلب من الإخوة المشاركين حتى الذين يتصلون، قد أسألهم في بعض الأسئلة الإعرابية، لا أريد التعسير عليكم ولا أريد أيضا أن أختبركم في شيء، ولكني أريد أن يكون هذا الأمر سهلا على ألسنتكم جاريا عليها بسهولة، ولا أطلب منكم أيضا الإعرابات المتوسعة أو المحال للإعرابية أو الإعرابات الثواني التي أقصد بها مثلا مواضع الجمل داخل الجمل، وإنما نريد الأشياء السهلة الواضحة كالتي لا يعذر أحد بجهلها، كالمبتدأ والخبر والفاعل والفاعل والمفعول به جار والمجرور، من الأشياء أنواع الفعل من ماض ومضارع وأمر هذه الأشياء السهلة التي يفترض أن نعرفها لكننا نحتاج أن نستحضرها. فلذلك إذا جاءنا شاهد من الشواهد أو آية من الآيات أو حديث من الأحاديث أو بيت من أبيات الشعر مثلا أو مثل من الأمثال نستشهد به ونطبقه على موضوعنا، فسنقطع الأمر أو نروح عن أنفسنا بأن نتذاكر إعراب ذلك الشاهد أو المثل، ونحن بذلك لا نخرج عن الموضوع بل نحن نطبق عليه ونرسخه في الأذهان ونعلم النحو بأبوابه المختلفة. واعلموا أن من يعرب يدرس أبواب النحو جميعا. انظر مثلا عندما تقول مثلا في قولك ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وإن كنا سنعربها الآن لكن اجعلني أقلب، في قولك ربي فيها نداء وارجعون في هذه جملة فعلية فعل أمر، ولعل من أخواتي إن لها اسم وخبر فدخلت في باب النواسخ، وصالحا مفعول به فدخلت في باب مفعول به، وفيما تركت في جر ومجرور فدخلت في المجرورات، وما موصولة فدخلت في الاسم الموصول. إذن أنت في إعراب جملة واحدة أو آية واحدة أو بيت واحد تتناول النحو جله أو كثير من أبوابه. فإذا صرنا نفعل ذلك في أمثلة كثيرة، وأنا سأعينكم على الإعراب، يعني لن أترك الواحد منكم بحيث أنه يحتار، أو حتى الذي يتصل ونطلب منه المشاركة بإعراب جملة مختصرة أو بيت مختصر أو مقطع من بيت، فلن أتركه يتعب فيه، ولكني سأعينه أنا أيضا بمتابعته وتلقينه لبعض ما يحتاج إليه، لأن المقصد الآن ليس هو الاختبار ولكن المقصد هو التعود، وكما قلت لكم من أتقن الإعراب أعرب لسانه. إذا كان أحد منكم مستعد الآن لبدهيات الإعراب دون تفصيل في مثل هذه الآية الكريمة فليتفضل وأنا أعطيه الكلمة. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. تفضل يا أخي، قرب اللاقط إليك بس حتى يسمع منك.
نداء،
نعم، هي أصلها يا ربي، فربي منادى،
منادى،
نعم. طبعا عندما فصل نقول منصوب لأنه مضاف، أصله ربي بياء المتكلم وياء المتكلم محذوفة للتخفيف، والمنادى إذا كان مضافا يكون منصوبا. إذا منادى مضاف منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل على الباء المكسورة لأجل ياء المتكلم لحركة المناسبة. ارجعون،
ارجعون فعل
أمر، هو طبعا معناه هنا دعاء، لأنه من العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا استعمل فعل الأمر من الأدنى إلى الأعلى من العبد إلى الله سبحانه وتعالى لا يسمى أمرا وإنما يسمى دعاء، وتسميته فعل أمر تسمية اصطلاحية، فهي أمر إذا صارت من الأعلى إلى الأدنى، أما إذا كانت من العبد إلى ربه فيصبح معنى الأمر حينئذ الدعاء، كما أنه إذا كان منك إلى أخيك مثلا أو زميلك فلا يسمى أمرا لأنك مساو له، وإنما يسميه البلاغيون التماسا. طيب تفضل، ارجعوني فعل الأمر
لعلي،
نقول فيه فعل الأمر مبني على حذف النون لأنه متصل به واو الجماعة، وأنتم تعرفون أن الأفعال أو ستعرفون أن الأفعال إذا اتصلت بها واو الجماعة تصبح من الأفعال الخمسة، وسيأتي حديثها إن شاء الله تعالى في حينها. الواو فاعل، الواو هذه ضمير متصل في محرف فاعل، والنون أصله ارجعوني، فياء المتكلم التي هي المفعول به محذوفة تخفيفا، والنون التي تسبق ياء المتكلم تسمى نون الوقاية، وسميت نون الوقاية لأنها تقي آخر الفعل من الكسر، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. أرجو من الإخوة أنه عندما تأتي مثل هذه التفصيلات لا يستثقل الأمر ويقول ها فاتنا أشياء كثيرة. أنا أذكر بعض القضايا لأني أعلم أن من المتابعين من هم يعرفون هذه الأمور، فحتى لا يقولوا إن كل ما نذكره من البدهيات بالنسبة لنا، أعطي كلا بقدره على أن الذي لا يعرف هذه الأمور قد حصل خيرا كثيرا من سواها، فلا تبتئس أنه قد فاتك شيء من الإعراب الذي ذكرناه، فسيأتي من الإعرابات ما ومن الشروح إن شاء الله تعالى ما تعوض به هذا وزيادة. تفضل.
لعلي ناسخ،
هذه لعلي نعم حرف الناسخ من أخوات إنا، ما عمل النواسخ الحروف الناسخة؟ نعم، تنصب الاسم وترفع الخبر. أين اسمها؟ الياء، 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 يا المتكلم هنا ضمير متصل في محل نصب. يرغب أحد منكم يواصل بعد زميله وأعينه وأعينه أعمل نعم فعل ما نوعه من أنواع الأفعال أعمل أعمل الآن فعل مضارع
فعل مضارع
حكمه
مرفوع
وعلامة رفعه
الضمة
الضمة الفاعل من هو الذي يعمل
الفاعل
المتكلم نفسه
المتكلم
أعمل أنا إذن ضمير تقديره أنا صالحا
صالحا منصوب
هو منصوب طبعا أصله أعمل عملا صالحا فهي نعت لعملا وحين وعملا هذه مدام أعمل عملا الأوجه فيها أن تكون مفعول مطلق فصالحا تكون نائب عن المفعول المطلق فهي منصوبة بنصبه فيما تركت في
حرف جر
حرف جر ما اسم موصول ما حكمه
حكمه زيادة زائد
ما دامت ما اسم قبله في
قبله في
فإذا كان قبله في يكون مجرورا بها يكون مجرورا بها ما طبعا اسم الموصول يحتاج إلى صلة وسيتبين هذا إن شاء الله تعالى تركت هذه ترك فعل وفاعل ترك فعل والتاء فاعل والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب و
دكتور
فضل
إذا قال لا محل لها من الإعراب
لا محل لها من الإعراب الجمل سيتبين إن شاء الله تعالى أن هناك جمل لها محل من الإعراب لأنها تقع في موقع مثلا الحال وتقع في موقع الصفة وتقع في يعني تقع في المواقع التي لها إعراب تعرف أن الحال له حكم إعرابي والصفة لها حكم إعرابي وهناك مواقع تقع فيها الجملة وليس لها حكم إعرابي فيقال ليس لها محل من الإعراب ومنها صلة الموصول لأن الحكم الإعرابي للموصول نفسه وأما الصلة فهي تكملة له وليس لها محل إعرابي إنما هي مكملة لمعنى الاسم الموصول لا يتم معناه إلا بها فسميت صلة له لذلك بارك الله فيكم ونفعكم ونفع بكم طيب أيضا من لو أن ونحن لا نزال نتحدث عن معنى الكلمة في اللغة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل طبعا لبيد بن ربيعة هذا هو صحابي ومخضرم والمخضرمون هم الذين عاشوا في عصرين مختلفين ومخضرم الصحابة هم الذين عاشوا في الجاهلية والإسلام ويقال إنه عاش ردحا طويلا من الزمن في الجاهلية يقدره العلماء بستين سنة في الجاهلية وستين في الإسلام فقد عمر وعاش قرابة 120 سنة وهو من كبار الشعراء الجاهليين بل هو أحد أصحاب المعلقات كما تعلمون بل إن معلقته يعني معلقة لبيد تعتبر من أكثر المعلقات جزالة في الألفاظ وغرابة فيها ولو أن واحدا منكم قرأ ولو مطلع معلقة لبيد بن ربيعة لوجد فيها من الغرابة وقوة الألفاظ الشيء الكثير عافت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها واحد منكم قد يقول ما فهمت كلمة منها كأنه يتكلم بغير العربية لاختياره لقوة ألفاظه نعم هم كانوا في ذلك الوقت يعرفونها فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها دمن تجرم بعد عهد أنيسها حيج خلون حلالها وحرامها رزقت مرابيع النجوم وصابها ودق الرواعد جودها فرهامها من كل سارية وغاد مدجن وعشية متجاوب إرزامها قد يفهم الإنسان الجو العام لها إذا لم يكن عارفا لمعاني الألفاظ لكنه تبقى من القوة والغرابة بحيث أنه تستعصي على من لم يرجع إلى المعجم أو يتمرس بألفاظ الجاهليين أو العرب الأوائل أقول ذلك لأبين أن لبيد بن ربيعة كانت له مكانته في الشعر في الجاهلية وأسلم وحسن إسلامه وعاش في الإسلام وقتا طويلا وبقي حتى إن تذكر كتب السير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل لبيد في خلافة عمر سأل لبيدا عن شيء قاله من الشعر في الإسلام كأنه يريد أن يعني يستروح ببعض شعره الذي قاله في الإسلام فتذكر الروايات أنه كتب له شيئا من سورة البقرة وقال أبدلني الله بهذه بدل الشعر وتقول كتب السير إنه لم يقل في الإسلام إلا بيتا واحدا: الحمد لله أن لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. هذا هو لبيد ابن ربيعة، وهو الذي قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. قالها في الجاهلية، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر، وذكر الشطر الأول فقط من البيت: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. لأن الشطر الثاني: وكل نعيم لا محالة زائل، هذا غير صحيح، فنعيم الجنة لا يزول، لكنه قالها قبل أن يسلم، ولا وهو جاهلي عندما قالها. فإذا الكلمة الصادقة من بيته هذا هي شطرها الأول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة، قال: أصدق كلمة قالها شاعر، وهي شطر بيت كلمات، ومع ذلك سماها كلمة على المعنى اللغوي كما قلنا في بيان معنى الكلمة، أنها عند اللغويين قد تطلق ويراد بها الكلام الكثير. فرأينا أن القائل يقول: ألقيت كلمة، أو ألقى فلان كلمة في الحفل. ورأينا الله قبل ذلك الله سبحانه وتعالى يقول: كلا إنها كلمة هو قائلها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ويذكر شطر بيت له. هذا كله يبين لنا المعنى اللغوي للكلمة. فإن جئنا لبيان معناها الاصطلاحي، فالعلماء النحويون يقولون إن الكلمة اصطلاحا هي القول المفرد، قول مفرد، هكذا يعرفونها. قول يعني نطق أو لفظ، ومفرد يعني واحد، لأنها كلمة. يعني لو كانت أكثر من، ليست مفردة، كانت كلام وليست كلمة واحدة. فإذا هي قول، أي كلام منطوق ومفرد. لو قال إنسان: ما هو القول؟ لقلنا إن القول هو اللفظ الذي يدل على معنى، ليس مجرد الصوت، لكنه صوت له معنى. لأنك لو سمعت صوتا لا معنى له ما نقول إنه قول، نقول هذا صوت. لو سمعت مثلا شخص ينطق حرفا واحدا ويمد صوته به، أو أنه يأتي بحروف يركبها ليس لها معنى، لا نقول هذا قول، نقول هذه أصوات، مجرد أصوات مجتمعة ليس لها معنى. لكن لا نقول قال شيئا، فإنه لا يقول شيئا حتى يتكلم بكلام له معنى. ولا يصح أن نسميه كلمة إلا إذا كان مفردا، فإن تركب فهو أكثر، ليس بكلمة واحدة، فهو أكثر من كلمة. ولذلك قالوا في تعريف الكلمة إنها قول مفرد. إذا قلنا مثلا رجل، هذه قول لأنها عبارة عن لفظ ملفوظ، ومفرد لأنه كلمة واحدة، وهو قول لأنه لفظ له معنى وليس بمركب. لكن لو قلنا مثلا يد الرجل، فإنه لا يصح أن نقول هذه مفردة، ليست كلمة، لأنها ليست مفردة، مركبة. ويعرفون المركب بأنه الذي لا يدل جزءه على جزء، الذي يدل جزءه على جزء معناه. المركب ما يدل جزءه على جزء معناه، والمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه. كيف ذلك؟ نحن في مثال من قليل، مثلا يد الرجل، اليد جزء من الرجل، فدل جزءه على جزء معناه فهو مركب. لكن عندما نقول رجل، هل الراء جزء من الرجل؟ ليست، هي حرف من الحروف، فإذا ليس مركبا، لأن المركب ينبغي أن يكون جزءه دالا على جزء معناه. إذا نخلص من هذا أن الكلمة قول ومفرد، قول يعني لفظ له معنى، ومفرد يعني أنه ليس بمركب، ليس بمركب. أظن أن هذا واضح. في إذا كان لأحد منكم أو استفسار في شيء فتفضل.
أحد من الأخوة يريد استفسار سؤال.
كلام الدكتور واضح إن شاء الله.
طيب، الكلمة إذن تنقسم أقساما. بدأنا الآن، عرفنا معناها في اللغة وعرفنا معناها الاصطلاحي. نبدأ الآن بالحديث عن أنواعها. لنركب من هذه الكلمات إذا عرفنا أنواعها نركب منها جملا نطبق عليها الإعراب والبناء فنصبح دخلنا في النحو حين ذاك. فكاننا نتكلم عن الوحدة الأساس في النحو وهي الكلمة التي ينطلق منها إلى التركيب ليحصل النحو بعد ذلك. يقسمون الكلمة أقساما ثلاثة، يقولون هي اسم وفعل وحرف. لو قال قائل ما الدليل على أن الكلمة هي اسم وفعل وحرف؟ وهل عند من قسم هذا التقسيم وحي من الله سبحانه وتعالى أنه ليس هناك قسم رابع؟ وهل اطلع هذا الذي حكم بهذا الحكم على كل كلام العرب ليرى أنه ليس هناك قسم رابع؟ الجواب أن العلماء الذين استنبطوا قوانين اللغة العربية وهم لم يضعوا هذه القواعد، وضعا من عند أنفسهم، لكنه كما قلنا في البداية استنبطوها استنباطا من كلام العرب الفصحاء، نظروا ما الذي يسير عليه الكلام الفصيح، ما السنن التي يسير عليها، فجعلوها قواعد. فهم يأخذون ما سار عليه الكلام الفصيح ويضعونها ويجعلونها قواعد لهذا العلم. إذن العلماء لم يأتوا بقواعد من عند أنفسهم، لكنهم استنبطوها استنباطا. لما استنبطوا هذه القواعد واستعرضوا هذه الكلام العرب الفصيح الكثير، وهذا يشمل كثير من الكلام المنثور وأولاه وأوله كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك كلام العرب الفصحاء من شعر ونثر، وجدوا أنه لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة.
طيب، وقت الحلقة شرف أن انتهى دكتور، ودنا يعني إكمال يعني في حلقات سابقة يعني نستعيد يعني الحديث معكم، أن الحديث شيق لا يمل معكم. في الختام أعزائي المشاهدين وأعزائي المستمعين، لا يسعنا إلا نشكر فضيلة الدكتور محمد بن عبد الرحمن صبيهين عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الشكر موصولا لكم أعزائي المشاهدين، ونود في الحلقات القادمة يعني التفاعل يعني المشاهدين والأخوة يعني السائلين على الشبكة، نود يعني إثراءنا ببعض الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
قل هل يستوي